بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه العقيدة المباركة، العقيدة القيروانية، للإمام ابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير، والمتوفى سنة 86 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طفنا بين ثناياها وتعرفنا على عقيدة سلف الأمة باختصار، وقلنا بأن هذا هو الذي ينبغي لننشأ عليه الأبناء، أن ننشأ عليه طلاب العلم. أولا، أن يتشرب الإنسان العقيدة الصحيحة أولا قبل ذكر من خالف في هذه العقيدة من المبتدعة. أول خطوة أنه يجب على الإنسان أن يتعلم العقيدة الصحيحة التي يسلم له بها دينه. يجب على الإنسان أن يتعلم هذا، وحينما نقول يجب، نعم يجب، يعني يأثم من يخالف، يأثم من يخالف فيما يسلم له به دينه، وليس هذا في العقيدة فحسب بل في أحكام الدين. يجب على الإنسان أن يتعلم ما يقوم به دينه وما يسلم له به دينه وما يجب عليه من العبادات والأحوال الواردة في الشرع. فهذه العقيدة المختصرة الحمد لله ما وجدنا عليها ملاحظات، بل هي عقيدة صافية على منهج السنة والجماعة، ولهذا كانت مباركة، ولا أدل على ذلك مع كونها مغيقات من أن أهل العلم تلقوها عبر العصور، وهي الآن من أكثر يعني لها أكثر من 1000 سنة تلقاها أهل العلم عبر العصور بالقبول، وشرحوها وعلموها الأمة، وهذا يدل على بركة هذه العقيدة. وكما سبق قلنا بأن العقيدة السلفية الصحيحة يكتب لها البقاء والدوام، كل من كتب عقيدة سلفية صحيحة كتب لها البقاء والدوام، لأن حفظ هذه العقيدة من حفظ الدين، وحفظ هذا العلم الصحيح من حفظ الدين، فيدخل ضمن قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأن الذكر هذا يحفظ به، يحفظ بهذه الأقوال السديدة الموفقة، لهذا يحفظها الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه، لأن هذا من حفظ الدين، يصب حفظ الدين. فنرى ما كتبه الأئمة كتابة يعني سديدة على منهج الجماعة، نراه دائما ما ينقطع ولا يخفى كقائله تمام. فالشهرة والقبول لمن؟ لأئمة السنة، والشهرة والقبول لما كتبه أئمة السنة، والخذلان والضياع والانحراف لمن؟ لما كتبه أئمة البدع ولأئمة البدع. فنرى البغض من الأمة لهم، ونرى الحمل على ما كتبوه، فطارة يوصل السنة بحرقه، ويوصل السنة بتمزيقه. ولهذا قال بعض العلماء لو أوصى رجل، لو أوصى أبناءه بوصية إذا مات تجعل في طلاب العلم، أو وقف وقفا وقال هذا لطلاب العلم، قالوا لا يجوز أن يأخذ منه مبتدع، طالب علم مبتدع ما يأخذ منه، لأن عند الإطلاق طالب العلم هو السالم من الضلال والانحراف، وهذا الرجل أوقف وقفه وطلاب العلم، يبقى عند الإطلاق لا ندخل من؟ لا ندخل المبتدع فيها، إنما نعطي فقط من هم على طريقة السلف الصالح. فهذه العقيدة عقيدة مباركة كما تعرفنا عليها وكما أخذناها. فجميع فقراتها والله الحمد لله ليس عليها ملاحظة. نعم.
قال واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم
آثارهم
والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المصلحون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا.
فكما بدأ عقيدته هذه ببيان أن هذه العقيدة في مكان عليه السلف الصالح رحمه الله، ختم أيضا عقيدته ببيان أيضا ما ينبغي أن ينتهج تجاه السلف الصالح، وهو الاتباع لهم واقتفاء آثارهم. والاتباع للسلف الصالح يعني أننا نأخذ أقوالهم ونعتبرها ونأخذ عقيدتهم ونتمسك بها ولا نخرج عن عقيدته. والحق أن كل ما تكلم به السلف دين، وما أعرض عنه السلف فليس دينا. ولهذا نستفيد فائدة من كلامه رحمه الله واتباع السلف الصالح واقتفاء أثرهم، نستفيد فائدة هنا، وهي أنه كل مسألة لا سيما في باب العقيدة، كل مسألة لم يتكلم فيها السلف الصالح فليس دينا فيما يتعلق بأمور العقيدة. كل مسألة لم يتكلم فيها السلف الصالح فليس دينا. فما لم يكن على عهودهم دين فليس في عهدنا دينا أبدا. ما لم يكن على عهود أولئك القوم المباركين، ما لم يكن على عهود هؤلاء دين فليس بدين اليوم، لا يمكن أن يكون دينا. مهما حاولت أن تخرج عن هذه القاعدة، لو ضاق بها صدرك حاولت أن تخرج عن هذه القاعدة بإحداث أمثلة وأمور ومسائل تظن أنك يمكن أن تخرج عن هذه القاعدة، فإننا نقول إن الأمثلة مردودة عليك. ما لم يكن دين عند سلفنا الصالح فليس عندنا اليوم بدين. ولهذا فنحن متبعون في هذه المسائل وفي هذه الأمور، لسنا محدثين، وإنما نحن متبعون، إنما نحن متبعون لما كان عليه السلف الصالح. وهذا الأمر ليس فقط في المسائل، بل في المسائل بمصطلحاتها، بل في المسائل بمصطلحاتها. فمصطلحات السلف التي عبروا بها عن الحق الذي كانوا عليه هو من الحق الذي ينبغي أن نتبع السلف فيه، ولا يجوز لنا أن نعبر عن هذا الحق بمصطلح آخر، بمصطلح آخر. فإن المصطلح الذي كان عليه السلف هو المصطلح الذي ينبغي أن نلتزمه، لأن ترك المصطلح الذي كان عليه السلف الصالح نذير بأن نترك به ما كان عليه السلف الصالح. اليوم بتترك المصطلح وتأخذ المسألة، غدا ستترك المسألة أيضا، غدا ستترك المسألة، لكن لو حافظت على المصطلح حافظت على المسألة. ولهذا السلف الصالح العلماء يقولون بأن أي مصطلح يحدث هذا ننظر فيه بالمنظار الآتي. أي مصطلح يحدث يعني ويكون مصطلحا جديدا على ما كان عليه السلف عن ما كان عليه السلف الصالح، فإننا نقول إن موقفنا تجاهه كالآتي: واحد، ألا نقبل هذا المصطلح فنثبته أو نرده فننفيه، هذا من جهة اللفظ فنتوقف فيه، نتوقف في هذا المصطلح، لسنا في حاجة إليه حتى نثبته، ولا نقول هو باطل مردود إذا لم يكن هناك دليل على بطلان هذا في المصطلحات لما فيها دليل على البطلان. ثانيا، أما من جهة المعنى فإننا نسأل قائله عنه، فإن قال معنى معنى حقا قبلنا المعنى مع التوقف في اللفظ، قبلنا المعنى. وإن قال معنى باطلا رددنا المعنى الباطل، رددنا هذا المعنى الباطل. وقد صرر الإمام على ذلك، مثل مصطلح مثلا الجسم، مصطلح الحد، الجهة، نفي الأعراض والأبعاض والأغراض، مثل هذه المصطلحات كلها. هذه مصطلحات نتوقف فيها. إذن ينبغي على طالب العلم أن يتبع السلف الصالح وأن يقصوا أثرهم في المسائل التي تكلموا فيها بالمصطلحات التي تكلموا فيها، فإن خرج عن هذه المصطلحات كانوا على انحراف بقدر هذا الايه، بقدر هذا الخروج. ولا ونقول لا بركة أبدا في اصطلاحات جديدة لم تكن بالسلف. فإن اشتبه على واحد مثلا وجود مصطلحات لم تكن مثلا لدى الصحابة ووضعها الأئمة وقبلوها، كمصطلح مثلا أن الله سبحانه وتعالى على عرش بذاته، كمصطلح القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق بذاته، هذه مصطلحات طارئة حادثة لم تكن على عصر الصحابة. نقول إن هذه المصطلحات ووجود هذه المصطلحات ليس كالمصطلحات المعاصرة الآن، أولا لأنها من مصطلحات السلف فتدخل في منهجه، ثانيا أن السلف ما فعلوا ما زادوها إلا لحاجة ماسة لا يقوم غيرها مكانها، وثالثا أن هذه المصطلحات وقع إجماع الأمة عليها. لكن هذه المصطلحات الحديثة الآن الواحد يطلع مصطلحا حديثا ويكون خاصا به والأمة تتمزق، لا هذا صح هذا غلط، هذا حق هذا باطل، ويحصل المعترك. فكيف نلزم الأمة بمصطلح أصلا لم يتفق عليه إلا صاحبه أو من كان على منهجه؟ كيف نلزم الأمة بهذا؟ ثم هذا المصطلح الحادث هذا نتيجة مهما يكون العضو غير قائل فيه، نتيجة عدم فهم لهذه المسائل عند أهل العلم وعند سلف الأمة. لأننا لو فهمنا ما عليه السلف الصالح في هذه المسائل بالمصطلحات وقلنا بأن كل مسألة إنما تكلم فيها السلف الصالح، يبقى أي مسألة الآن هنتكلم فيها يبقى كانت عند السلف، وبالتالي لا يسعنا إلا أن نضع لها المصطلح الذي كان عليه السلف. كل ما تطلع مصطلح جديد يبقى أنت جاهل بما كان عليه السلف، جاهل بما كان عليه السلف الصالح. نعم. إذا كانت إيه؟ هذا نتوقف فيها لأنه ما ورد فيها إثبات ولا نفي. أما ما ورد فيها نفي، ما ورد فيها نفي يعني مخالفة لما كان السلف هذا مرد. إنما إفقاد إحنا ذكرنا هذا هذه فيما لم يثبت به قبول ولا إيه؟ ولا رد. إنما مثلا لو إنه هذا المصطلح ورد من كلام السلف ما يرده يبقى نقول إيه؟ يبقى نقول نرد، يبقى نقول نرد. زي مثلا المصطلح مثلا أو التعبير عن مسمى الإيمان بقولهم الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وأصل عمل القلب، وهذا الذي عليه المرجئة، هذا نرده، هذا إيه؟ نرده، لأنه تبين بطلان أنه هذا، لأنه بهذا يخرج عمل الجوارح عن مسمى الإيمان، طبعا القول باللسان وتصديق بالجنان وأصل عمل القلب، وعمل القلب يعني يبقى فين عمل الجوارح؟ مش موجود، هذا نرد، هذا إيه؟ نرد. لكن في مصطلحات لم يرد نفيها ولم يرد نفيها، زي التجسيم، زي الجسم، لم يرد عندنا في نص إثبات الجسم أن الله جسم، ولم يرد عندنا نفي أن الله جسم. فهذا نتوقف في هذا اللفظ، نتوقف في هذا اللفظ خلاص. ولكن نقول للقائل ما معناه، ماذا تعني بالجسم؟ قال أعني بالجسم إن هو الذات القائمة بنفسها الموصوفة بالصفات اللائقة به. نقول طيب ماشي، هذا معنى مقبول، لكن نرد اللفظ، لكن اللفظ نتوقف فيه، لكن المعنى نقبله. فالله سبحانه وتعالى فعلا ذات قائمة بنفسها الموصوفة بصفات بالصفات اللائقة به. طيب لو قال أقصد بالجسم مثلا الجسم الذي هو أركان وأعضاء، نقول لا، هذا معنى باطل. ده معنى إيه باطل؟ نعم. طيب ما احنا الآن بنمنع، واحنا بنقول نضع، احنا بنمنع. ما هو طاقد، هو طاقد يعني بقى طاقد يعني هو حد يتكلم بيه، هو طاقد يعني ايه؟ هذا ليه؟ احنا زي ما قلنا هذا في المصطلحات اللي لم يرد عندها نفي فيها، فهذا نتوقف فيه. ومعنى نتوقف فيه يعني لا نثبته، ما نقول به. ولهذا ما قال احد ابدا من السلف بان الله جسم على الوجه الصحيح، على وجه المعنى الصحيح. يعني اقول مثلا طالما انه ثبت ان له معنى صحيحا فنصف الله سبحانه بانه، نخبر عن الله سبحانه وتعالى بانه جسم نظرا لهذا المعنى الصحيح. نقول لا، ما نخبر ابدا عن الله عز وجل بانه جسم، ما نخبر عنه بانه جسم. ولهذا كان النفي على قسمين، نفي ورد به نص هذا ننفيه، ونفي لم يرد به نص، وهذا النفي الذي لم يرد به نص على قسمين، نفي دلت النصوص أو مقتضى الكمال بالنسبة لله سبحانه وتعالى أن الله لا يوصف به، مقتضى الكمال أن الله لا يوصف به، فهذا نرده مع أنه لم يرد في نص نفيه. مثلا ليصف مثلا يقول مثلا يعني هل الله سبحانه وتعالى أمعاء، وإن كان هذا المعاني الصمد، لكن مثلا ممكن يقول مثلا هل الله سبحانه وتعالى مثلا أسنان، هل له أسنان؟ هذا لم يرد في نص أنه له أسنان أو أنه ليس له أسنان. طيب نعمل إيه؟ إثبات الأسنان يتنافى مع الكمال ولا لا؟ لأن الأسنان إنما هي حاجة من كل وجه، والله سبحانه وتعالى ما يحتاج، غني. يبقى هذا ننفيه، هذا إيه؟ ننفيه. طيب اثنين، نفي لا يتنافى مع الكمال، ولكن من وجه من وجه دون وجه، ولم يرد في نص نفيه، فهذا نثبت معنى الكمال الموجود فيه طالما أنه حق، ونرد وجه النقص مع عدم إثباته. فقال رحمه الله: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثاره. وكما قلنا أن هذا المقصود به في الأمور العقلية كباب أولي، فاتباع السلف يكون في الأمور العقلية، هذا أول شيء. لأننا كما قلنا بأن الإنسان لا يكون سلفيا إلا إذا كان على منهج السلف الصالح فيما يتعلق بالاعتقاد، بالاعتقاد. أهل السنة والجماعة يعني ما كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد. سلف الأمة يعني الذين كانوا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد. قال: والاستغفار لهم كما قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالواجب على الأمة أن تستغفر لمن سبقها بإحسان، لمن سبقها على الحق، وأن تسلم صدور الأمة من لهؤلاء، وأن يمسكوا عما وقع بينهم من شجار إذا كانوا الصحابة أو من بعدهم من العلماء في حال الاختلاف، وأن نلتمس له الأعذار، وإن جنبوا وإن جنب أحدهم الحق فلا نقول بقوله، لكن نلتمس له العذر اللائق بجنابهم رحمهم الله، فتسلم صدورنا من إساءة الظن بهم، وتسلم ألسنتنا من الخوض في أعراضهم، ونقول تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فنذكر أحدا من هذه الأمة كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإحسان، لا نذكرهم إلا بخير، ترحموا عليهم ونترضى عنهم ونستغفر لهم ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الفردوس الأعلى هكذا دائما. ومن لمزهم أو عابهم أخذنا بثأره وحقه، ورددنا القائل هذا إلى حظيرة الاتباع، وإلا فضحنا أمره وعرفنا الناس قصته. فكل من خاض في عرض سلف الأمة ونال منهم من الصحابة ومن بعدهم فقد أسقط حرمة نفسه، أسقط حرمة نفسه، وعليه فلا نألو جهدا من أن نحذر الناس منه. إذا رسلناه وكلمناه فلم يرتدع وكان صاحب منهج فاسد، فهذا حذر الأمة منه ومن صنيعه، ولا يأتيك الشيطان فيقول لك إياك والخوض في أعراض الناس فقل له فكيف بمن خاض في عرض الصحابة وفي عرض سلف الأمة، ليس له عندنا حرمة أبدا، ليس له عندنا حرمة، لأن هذا علامة زيغ وضلال. لكن يما إن كان متبعا في الأمة وإن كان قدوة عند كثير من الناس فهذا يحذر منه. كل من وقع بلسانه وبقلم في سلف الأمة فقد انتهك حرمة نفسه، فلم يعد له عندنا قدس ولم يعد له عندنا حرمة، لأنه هو الذي أسقطه. ماذا نصنع له؟ هو الذي أسقطه. يتكلم في أبو هريرة ثم ترعى فيه حقا، يتكلم في عائشة ثم ترعى له حقا، تكلم في عثمان ثم ترعى له حقا، تكلم في عبد الله بن عمرو بن العاص ثم ترعى له حقا، يتكلم في خالد ثم ترعى له حقا، يتكلم في أحمد رحمه الله ابن تيمية ثم ترعى له حقا. ليس له حق، ومن ادعى أن له حق فليس عنده الغيرة التي ينبغي أن تكون على عرض سلف هذه الأمة الذين أوصلوا للدين غضا طريا كأنه أنزل الآن. ما له عرض ولا له قدر عندنا، ولا تزال كتب أهل السنة طافحة بهذا، بل كان يصل الأمر إلى القتل الذبح، كما ذبح خالد بن عبد الله القتري لما ذبح الجعد بن درهم وتقرب إلى الله سبحانه بذلك، وكما قتلوا الجامد بن صفوان، ولا يزال العلماء يقولون بذلك. وفي قد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية في باب التعذير، تعذير أهل البدع فإنهم يسجنون ويعذبون وربما قتلوا. أهل البدع قد يصل الأمر إلى القتل كما ذكرنا لكم أمثلة على ذلك. ولهذا الإنسان إنما يسلم لسانه في أهل الحق ويسلم قلبه في أهل الحق، أما أهل الزيغ والضلال والتعدي على السنة والتعدي على حملة السنة وهم الصحابة وعلى فهم السنة الفهم المسدد ومسلف الأمة الذي يتعدى على هذا فقد تعدى على الشرع، ولهذا لا حرمة له على الإطلاق، لا حرمة له على الإطلاق. أما مثل إحسان الظن أن بعض الإخوة قد يغالف هذه المسألة، يغالف هذه المسألة وهذا ليس بصحيح. أما من الذي يحذر الأمة من ضلات هؤلاء؟ من الذي يحذر الأمة؟ لا. ولهذا بعض الناس يقول لك أنتم فرقتم الأمة، أنتم قلت فلان وفلان وعلان وكذا وجماعة كذا وجماعة كذا وفرقة كذا وفرقة كذا، مزقتم الأمة، هل اجتمعتم؟ نقول ما عندنا مانع عن الاجتماع، لكن على أي سبيل يكون الاجتماع؟ كل الجماعات الإسلامية هاتها الآن أتحدث إذا اجتمعت، إلا أن يشاء الله أمرا كما أنزل جنودا جنده يوم الأحزاب أو أنزل جنده يوم بدر، إلا في حالة واحدة أن يجتمع الجميع على فكر فكر جماعة واحدة. كل جماعة نعرف نجتمع مش مانع، لابد الأمة تجتمع طبعا، لكن كل يريد اجتماع على منهجه هو. نجتمع بس بشرط تكون على منهجي أنا، وانت ترى اجتماع بس على منهجك انت، وغيرك يرى اجتماع بس على منهجه هو. يعني دعوة محدش يقدر ينكرها، وهتقعد مع كل الجماعات تقول لك كده عايزين الاجتماع. ايوه الاجتماع، ايوه الاجتماع، بل كل جماعة تدعي ان الجماعات الاخرى هي اللي تشقط عصا المسلمين. وللأسف الشديد هذا قد يحصل من طلاب العلم الذين هم على منهج السلف الصالح، لكن من غير شمول ومن غير دراية. عنده نعم في أصول المنهج، لكن ما عنده إلمام بالمنهج إلماما كاملا. أذكر مثالا من أيام اتصل علي، شوف عشان كيف يعني ترون التعصب يقتل صاحبه، وأن الإنسان قد يتكلم بلسان الحق لكن ما يريد الحق ولا يصل إلى العمق. ولهذا أنا قلت فرق بين التنظير والإيه والواقع في كلامنا في شرح السنة البربهاري، وتكلمنا عن منهج سلف الأمة السلامة، سلامة ألسنتهم من الوقوع في أعراض الحكام على المنابر والتهييج. وأظن ما في سلفي يختلف في هذا، ولو وجد رجل سلفي يخالف في هذا ويرى جواز أن يذكر السلاطين على المنابر وأن يذكر مساوئهم ومعايبهم وينشرها في الأمة ولو كانوا فجارا ولو كانوا كفارا، من رأى ذلك وقال ذلك فعنده إعوجاج في هذا، لأننا ما نرى من كلام السلفين أبدا الصالح، ما نرى من كلامهم ولا من مواقفهم ما يدعم ذلك وما يؤيد ذلك. ولكن حدثني بعض الشباب عبر الهاتف، وطبعا في إخوة ما شاء الله طلاب علم ينصحوا في الله، ولكن ما يذكرون أسماءهم طبعا، في إخوة تنبري كده للنصح في الله، وقالوا يعني إن كلامك هذا يلمز أقواما آخرين، ويعني أنت تعرف بعض الناس ممكن يكون الطلاب ما يفهمون، وبعض الطلاب يفوقهم ضيق فيفهم من كلامك هذا، دي أول حاجة يعني، دي أول إيه ما أراد أن يتكلم، ويفهم من هذا الكلام أنك يعني إيه تلمس بعض أهل العلم وكذا. يعني لما تقول مثلا إنه وفي بعض أو لا تسمعوا للدعاء أو مثلا كذا الذين يذكرون مثالب السلاطين على المنابر وكذا، قد يفهم هذا من هذا لمز لبعض إيه المشايخ المباركين. فقلت والله يا أخي أنا ما أعرف أحدا أصلا من المشايخ المباركين والمشايخ يعني الدعوة السلفية من يقول هذا على المنابر أصلا. قال لا فيه. قلت والله ولو كان فيه فلا يتابع، فسمالي واحدة. فقلت أنا ما أدري، لكن هذا رجع حسابه على خير. ماذا قال عن المنبر؟ قال هذا رد على وزير الثقافة وكذا. قلت رد على وزير الثقافة مسألة شاء، وكلنا ردنا على وزير الثقافة جاب لنا مسألة دين، مسألة دين، دين في مسألة هذه. ولو قال السلطان مثلا بإلغاء الزكاة ولا بإلغاء الصيام ولا بتحريف كذا بنبين للناس الحق، لكن الكلام في مسألة السلاطين أخذوا عملوا أعطوا ظلمونا عملونا سوونا وحطوا ضيوف في دير الأمريكان على المنابر، طب احنا نعمل لك ايه؟ هم حطوا ضيوف في دير الأمريكان، طب احنا نعمل لك ايه؟ طب عايز مننا ايه؟ يعني ماذا تريد مننا؟ هيجنا حتى نقول بنروح بالدم. لكن هل في أحد من المشايخ حتى قال ذلك؟ ما في أحد من المشايخ قال ذلك، لكن هو لأنه يتبع منهجا معينا في هذه المسألة عنده لبس فيها فيقول انه لا هذا كلام السلف. طب كلام السلف مين؟ هو كلام هذا الشيخ وفي مسألة ترد على وزير الثقافة. شوف كيف يفعل التعصب، نرد منهج السلف المجمع عليه المتفق عليه. فصل ما بين منهج السلف ومنهج الخوارج هو هذه المسألة في أوسع أبواب الخلاف. نعم في حكم المساجد الكبيرة في مسمى الإيمان، لكن من أوسع هذه الأبواب والتي بها سمي الخوارج خوارج هو هذه المسألة. شوف كيف ينسب إلى السلف ما هم منه براء وينسب إلى المشايخ ما هم براء تحت دعوة إن إحنا اللي قد يفهم كلامنا الطعن في العلماء عند بعض طلاب العلم. قلت لا ده المسألة أقول لك بقى بالضبط، هي مش مسألة إن بعض طلاب العلم قد يفهموا هذا ولا يفهموا، ده بعض طلاب العلم دول هم لهم غرض أن يفهموا ذلك. والمسألة إن لما تصادم هذا الأصل مع أصل عندكم قلتم خلاص المسألة إيه هتنقض عرى أو ينقض عرى هذا الفكر عروة عروة، يبقى الأسف نحن نرد. طب رد ردا علميا، ورينا أن هذا المنهج السلف، ورينا أن هذا قول الإمام من الأئمة، ورينا خارج زمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد اللي ذكرناها لكم، وفعل السلف من أحمد وغير أحمد. فالحقيقة أن مثل هذه المسائل من الأهمية بمكان. فنحن نقول بأن الرد على المخالف لهذه العقيدة أمر واجب، الرد على المخالف لهذه العقيدة أمر واجب. وهذا المخالف على قسمين، رجل مشهور بأنه من أهل السنة والصلاح والدعوة إلى السنة، لكن التفت عليه مسألة فخالف مثل هذه العقيدة وغيرها من العقائد السلفية باجتهاد عنده، فهذا لا يتابع ولكن يبين الخطأ مع الحفظ على عرضه، مع حفظ عرضه والحفاظ على سمعته. ورجل آخر مشهور ببدعته الدعوة إلى البدعة ومخالفة هذه العقيدة مخالفة صريحة لأنها تخالف منهجك، فهذا الرجل أي حرمة له؟ أنا أسألكم، أنا رجل فقير في العلم، أنا أسألكم هل نجد لهذا تخريجا في الشرع ألا نذكره بسوء؟ يلا يا طلاب العلم، أنتم سمعتم اللي فيكم مستاذن مستقيم بقاله 15 سنة واللي بقاله 10 واللي بقاله كذا، وكم سمعتم؟ أنا أريد دليلا واحدا على أن من خالف هذه العقيدة السليمة الصحيحة عقيدة سلف الأمة وكان مشهورا بهذا وخالفها عن عمد وطعن في أئمة هذا المنهج أنه يصان عرضه فلا يذكر باسمه ويحذر منه. لا تنقلنا عن الايه عن مورد اللي عندنا، فلسنا مع المتطرفين سواء الغالون او المفرطين، نحن نتكلم عن مساله معينه بعينها. الان في من خالف هذه العقيده وطعن في ائمتها، لو ينتقد هذا من اي رجل في الامه كان مصيبا، سواء بقى هم في رأسك من الجماعه الفلانيه ولا من الجماعه العلميه، لان نتبع الحق اينما كان. اما من حيث تاصيل هذا الامر فنحن اصلناه وعدنا وزدنا فيه كثيرا، قلنا بان الانسان الاصل ان عرض المسلم مصون، هذا الاصل، ولا ينبغي ان يخرج عنه الا بدليل قطعي، قطعي الثبوت قطعي الدلاله. لكن نحن نقول الان هذا هو قطعي الثبوت قطعي الدلاله، ولا يتكلم الأئمة في الجهمية، تكلم الناس في الروافض، تكلم أئمة السلف في الأشاعرة، تكلم الناس في أئمة الاعتزال، تكلموا فيه ذبحوه. لكن الذين هم في رأسك ممن غلوا هؤلاء إنما قد يلمزون أناسا من أهل السنة معروفين بدعوتهم إلى السنة، فلسنا مع هؤلاء. خلفوا منهج صحهم، أولا هم على منهج من؟ دعاء إلى منهج من؟ هذه واحدة. الثانية خالفوا المنهج الصحيح فيه؟ يدعون مبرحتهم، دول ليسوا معنا، ليسوا داخلين معنا، هم يدعون لكن ليسوا معنا، هم مخطئون كالذين أيضا يعني فرطوا في هذا الأمر وقالوا مجتمع يلا كله على بعض، سنة ورافض وجهمية وأشاعرة وكذا، كله يلا كله يجتمع حتى نواجه عدوا من ورائنا. لا، احنا نتكلم عن الكلام الذي مسألة طرحناها بنصها ما في دليل، وكتب الجرح والتعديل مليئة بذلك، كتب الجرح والتعديل مليئة بذلك. فكل من تعرض للنيل من سلف الأمة ومن معتقد سلف الأمة هذا ولا شك لا يعني حرمة له، وقد أسقط حرمة وما بقي إلا أن تبين قصته للناس كما قال البربري رحمه الله في شرح السنة في أول فصول أخذناها، حري بنا أن نبين الناس قصته، هذا الرجل الذي خالف السنة وعاندها ودعا إليه.
أمرت أذكر الخير وانتشر ولا تذكر الشر واندثر.
نعم أذكر الخير
فينتشر ولا تذكر الشر فيندثر.
ولا تذكر الشر
فيندثر
بمعنى
يعني إذا كان في شيء أذكره فينتشر فيندثر،
مفهومة دي.
وإذا كان شر فلا تذكره حتى لا ينتشر فيندثر ولا ينتشر.
هذا الشر في إيه؟ في الصفات الأخلاق، لكن الشر الذي فيه رد على العقيدة الصحيحة هذا الشر لم تسكت. أسكت عن الشر ينتشر، هذا في إذا كان في خلاف هذه العقيدة ورد على هذه العقيدة وبيان ما في هذه، يقول هذه العقيدة ضالة وهذه العقيدة كذا، لو فعل السلف الصالح هذا ما وجدنا للحق قائمة، ما وجدنا قائمة. لكن في الصفات والأخلاق لا تنصر الزنا، تقولش والله يا جماعة تطلع المنبر مثلا تصف في خطبة في الزنا وتقول لقد ملئت بلادنا بالزنا، ها هو محل كذا ولا ها هو سوق كذا في المكان الفلاني، لقد حدثني بعض الإخوان الثقات أن هذا المكان يزنى فيه علنا، بل أخبرني أن هناك بضروما من البضرومات التي يبقى خلاص بتقول الناس روح أنت هم بتقول الناس روح أخذ بالك. لا هذا ما ينبغي، لكن الشر الذي نسب إلى السنة ينبغي أن نعم.
هناك دعاء للسلاحة مثلا أستمر خير ومزكى الله واحد، ربما يصفروا يعني خطأ يعني غير متعمد، هل نترك المنهج لكل المسلمين؟
أنت إيه رأيك؟ لا اللي فهمته الآن من كلامي، اللي فهمته الآن من كلامي ما رأيك؟
فهمت من كلامك إن إحنا يعني كل يؤخذ من كلامه ونغطي إذا
فعلت. إحنا الآن فصلنا قلنا في رجلين. في رجلان. رجل مشهور بالعتب السنة والحق، خالف الحق هذا في مسألة نعتذر له ولا نتابعه في ذلك، ورجل مشهور بالبدعة جاي يقول أنا أشوفهم أنا يعني عقيدة السلف ديت هي أبي وأمي، نقول له حتى تثبت لنا ذلك عمليا، واحد ارجع عن كلامك ده، أقطع كلام اللي انت قلته، تبرأ منه، والله جماعة بس أنا خذوا بس كلامي، نقول له رقم واحد أنت تحب عقيدة السلف مزق أشعريتك مزق جهميتك مزق صوفيتك رقم واحد، هذا اللي نقبله. كما قال أبو الحسن أشعري رحمه الله طلع من المنبر ضمن وتبرأ من أشعريتي، قال وإن أخلعها كما أخلعوا هذا القميص، وطلعوا القميص وخلعوا دم الناس، ده اللي صحيح نقول. لكن لف ودوران ويعني لا 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 كسب الوجوه عشان تروح تكلمه لك والله احنا كويس وعايزين نجتمع وبتاع والألفة والمحبة ومش مشكلة ده يخطأ ده مش يخطأ احنا نسامح ونعمل نسوي، هذه كلها اشياء لابد ان يظهر ايه، لابد ان يظهر واقع العمل الذي ترجمه.
في كتاب طلع عليه ان هذا رجل مبتدع يعني ولا يجوز ان احنا نستمر من هذا بزياده الصوت بس سيدنا قبل الحاج اذا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما اخطا في هذا الشيء، هذا المفروض المنهج كاملا
اولا هل يعقل هذا؟
اقول بالطبع
لا. لا هل يعقل اصلا هذا ان واحد مثلا شيخ من المشايخ المعتبرين يرد منهج واحد عشان قال سيدنا؟ هتلاقي من حتاته، احنا عندنا حتاته وعندنا غير كل ده من الحتات. في حق شوفوا لا تشغل الحتاته اللي هو الانصاف، في انصاف بلاش الحتاته في انصاف، هو هذا الكلام اللي يرد يعني منهج واحد سلفي قال سيدنا ان نرد منهج عشان قال سيدنا، هذا الكلام ما. بس هل هذا الكلام ينتقده أحد طلاب العلم مشهود لهم بالخير لهم رسوخ؟ ما نظن أحد يقول هذا، إنما من الناس اللي هم زي ما قلنا الإنصاف. وهذا إنما ينتج أيها الأحبة، إنما ينتج، وهذا طبعا أنا يعني أنتم بنخوض فيها لي وبنكلم، واختيارنا شرح السنة البربري واختيارنا العقيدة هذه والكتب هذه عشان نوصل هذا الأمر، لأن للأسف الشديد ان غالب التربية عندنا تربية فردية، كل واحد على ما نشأ ويبقى عليه، وده الحق الذي لا يجوز غيره. نشأ مع الشيخ الفلاني بقى هو تبع الشيخ الفلاني، ولو أن الشيخ الذي ينتقده كان هو الذي في بيئته للقبيل وخلاص عكف عليه، عكف على هذا الشيخ وظن الحق وما قاله الشيخ، وإن الباطل ما خطاه الشيخ وصار على هذا. ثانيا، أن من يخرج على شيخه رجل باطل، على الباطل مبتدع ضال، ينبغي أن يحذر منه. فعندنا هذه الأمور هي السائلة في تربيتنا، لم نتربى على الشمول في العلم أصلا، إنما تربينا على فردية حتى في طريقة الطلب، يا حديث يا فقه يا وعظ، واخد بالك؟ فلم نتربى على الشمول عشان ندرك العلم، وأن العلم ده باب طويل هتنفق في عمرك كله مش هتحصل فيه حاجة. يعني ما تقعد مثلا في نهار انت طالب علم ماهر في كل علوم الشرعية وقعت من نحو مصدع، تحس انك ناقص، انت ناقص عايز تتعلم، فيش وقت بقى تقعد خطوة عراض، عايز تتعلم، تستشعر جهلك في فرع في باب في كذا، تستشعر الجهل فيدفعك هذا الى تعلم، تشعر بهذا. فما فيش الشمولية في هذا، وايضا ما فيش كذلك يعني التربية على المنهج بعمق من كتب العقيدة فقيرة جدا في التدريس، كتب السنة أفقر، كتب العقيدة زي الطحاوية والوسطية وكذا فقير، كتب بقى السنة زي شرح السنة البربهاري، الكتب بتاعت المنهج بقى هذه فقيرة جدا جدا، طبعا فقيرة تقدر تقول شبه المعدومة. لهذا منين هيعرف المنهج؟ انت عارف المنهج من سلوك شيخك بس، مشكلة ده المنهج اللي تعرفه من سلوك شيخك شيخ المبارك طيب كذا هتطلع زي شيخك، خلاف هذا انت كشيخك تماما، لكن الكتاب ده بيحكم عليك وعلى شيخك. ولهذا لما تيجي تلاقي ان شيخك خالف ما في هذا الكتاب، انت نفسك لا تتابعه فيما خالف فيه، ولا تجعله قدوة في هذا وتنصح له، قلت له الشيخ انت علمتنا كذا، لكن انا رأيت هذه المسألة على خلاف هذا الكلام. فكتب السنة فقيرة جدا، ولهذا احنا نقول نحن ندعي السلفية والحمد لله نحن صدقون في ذلك، لكن الحقيقة السلفية في مشن عظيم، السلفية في مشن عظيم، في محنة، في محنة حين مزقناها وجعلناها سلفيات متعددة، في محنة حين غيبنا كتب السنة القاضية بحق على كل خلاف. علشان كده احنا نقول لكم اوعى تفضى، هتفضى تعمل قاضي، هتتعلم في شوية على قاعدة الفاضي يعمل قاضي، هذه القاعدة المشهورة فعلا، الفاضي يعمل قاضي، فانت فاضي فارغ هتعمل أمر. ولهذا ما يقوم بهذا الأمر بالنقد بغير ضوابط ولا بالحزبية ولا التعصب إلا الفارغ من العلم، إنما أهل العلم المشهود لهم بالخير ومشهود لهم يعني الطلب على منهج صحيح، دول إن شاء الله بإذن الله ما نرى منهم إلا كل شيء، حتى ولو أخطأ في مسألة في 2 في 3 في 4 في 10 في 20 في 100، هذا أمر وارد. من الذي قال ان احد من الائمه معصوم؟ مين اللي قال هذا الكلام؟ ده مش الامام يرد على الامام او يخالف الامام، الانسان يخالف نفسه. يعني احنا رددنا علم الشافعي لما كان له في الجديد والقديم، رددنا علمه ان الرجل ده يحير الام، ده ما ينفعش خالص، اشطبوا الكلام بتاعه خالص. ولا شطبنا كلام احمد لما قال في روايتين في ثلاثة في أقل في أكثر، قول واحد مسألة واحدة لو فيها روايتان لو فيها ثلاث روايات قلنا نرده، هيلعب بالأمة لعب، إنسان يرد على نفسه ويرجح. فالشاهد انه سلف الأمة ينبغي ان تسلم الألسنة وتسلم القلوب من الخوض في أعراضهم. اما من خاض في أعراضهم ليسب عثمان ماذا بعد ذلك؟ ليسب عائشة ماذا بعد ذلك؟ ليسب خالد ماذا بعد ذلك؟ اللي يكثر الصحابة ماذا بعد ذلك؟ يعني أنا أتفق معاه فين يا أخوان؟ فين سلامة الصدر بقى؟ فين يعني؟ لكن واحد مشهور بالسنة يقع في خطأ، اوعى تقع في عرض سيكون خصيمك عند الله يوم القيامة. نعم لا تتابعه يا أخي، لكن لا تخط في عرض ولا نغالي. هشام الآن مثلا قال مثلا قولا وافق الأشاعرة، وافق الأشاعرة، لكن والله إني لأبرأ من هذا مثلا، وأنا رد على الأشاعرة في كثير من الأحيان، لكن بوهم مني، بخطأ مني، بعدم إدراك مني ودراية، وقعت في قول وافق الأشاعرة. تطلع الصفحة على طول تعمل كتاب الرد على الأشعري الباطل الضال لفلان. غلط يا أخي، تجني تجني، بل لو ذكرتني بلسانك من الأشاعرة تجني، لكن غاية ما فيه إن كنت ناصحا، يعني إن كنت ناصحا أن تتصل أول وتقول طيب تجاوزت أذكر قولي، لكن ليس لك بشخص، طالما مشهود لي بالخير، طالما مشهود لي بدعوة السنة أذكر قولي حتى تبرأ. ده لو فرضنا يعني، وهذا فيه تعدي، لكن اعتبره أول درجة التعدي. يعني يا جماعة انتوا بتحضروا مثلا للأخ هشام، بس ده قال كذا وكذا، وانت تعلم ان الرجل منهجه سديد، الا هذه المسألة، وانت انما قصدك من تحذير الناس صرفهم عن العلم. ان كنت داعية من دعاة السنة، لماذا تصرف الناس عن اهل السنة؟ انت ما تحب السنة، لو كنت تحب السنة لكفرت دعاتها ولا صمت أعرضه. لكن حتى على فرض أما تنقل للطلاب دول له مثلا أنه قال كذا، يبقى فيه مساحة عند الطالب ممكن يقول لنفسه والله أنه هذا خطأ، لكن لا يمنعني من أن أخذ منهم. لكن لما تيجي تقول لا تستقل مين ده، أشعاري أشعاري وياكم، ده بقول ده بس سلفة كده، ده أشعاري جلد، ما تدخل فيما يقول كذا، نقول له والله هذا قول أشعاري، يقول أهو قال اتفضل هذا الكتاب، هذا أشعاري، وكم أخطأ منهجه. أصل خلي بالك بقى، كان دارس عن الشيخ فلاني، وأصل الشيخ فلان ده كان، وأصل خلي بالك، ونحط فيه بوتقة واسعة جدا حتى نحذر من هؤلاء. هذا واقعنا في مصر للأسف الشديد. ولهذا نقول لابد أن ننضبط بالوسطية اللي هي العدل، بالوسطية في هذا. فنصون، وبكرر وأعيد ألف مرة، فرق بين رجلين عايز ينقل، فرق بين رجلين، بين رجل مشهود له بالسنة وبين رجل مشهود له بالبدعة. هذا له تعامل وهذا له تعامل، كلاهما أخطأ، بس ده خطأه نقومه تقويما معينا، وهذا خطأه له أيضا أمر آخر. ثانيا، لا تحصل النجاة إلا بالشمول في الطلب، وإلا بالاطلاع على منهج أهل السنة بعمق، من غير اطلاع عليه من فكر شخص. اوعى تعرف السلفية من خلال هشام، هتضيع، بس هتضيع. اوعى تعرف السلفية من خلال ابن باز وحده، وتقول ما قاله الشيخ ابن باز هو ده اللي احنا ناخده، نحن البازيون. لا، ايوه، ان الشيخ ابن باز عالم في هذا المنهج، ابن عثيمين عالم في هذا المنهج، لكن ناخذ من هذا، ناخذ من هذا، وناخذ من مجموعه. لكن ان نحجر انفسنا زي لا وقعنا هنا، وانطلق انا في منهجي من خلال رجل اصاب او اخطا، قال حق او قال باطل، هذا ظلم للرجل. ان كنت محبا له، ان كنت محبا له اترك هذه الطريقه. لو انت محب، فالرجال في الأمة يقتدى بأقوالهم ويستفاد من أقوالهم، لكن لا، ليس لهم العصمة. نقول إن هؤلاء لهم العصمة مطلقا أبدا، حتى وإذا ما قلنا، إحنا طبعا ما نقولش لهم العصمة، لكن الواقع يقول لهم العصمة. فالصواب ما صوبه والخطأ ما خطأه غلط. وترك النراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قال العلماء هذا في الاعتقادات وفي العبادات في الأقوال وفي الأعمال في كل شيء، في كل شيء من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في كل شيء، سواء كان في باب الاعتقاد سواء كان في باب العبادة. فلا بد أن الإنسان يكون حرص حدود للسنة، لا تقتحم السنة من قبله ولا تؤتى السنة من قبله. واعلموا أنه إذا أمتنا السنة وتركنا الدفاع عنها انتشرت البدعة وعظمت، فما قامت بدع إلا على سنن ماتت وغابت عن الناس. لهذا كان يلزمنا وكان ينبغي علينا أن نكون ناشرين للسنة بكل ما نملك يا أخوان. اللي يملك قلم يكتب، واللي يملك لسان فصيح يتكلم، واللي يملك علم يعلم. لو أنك عجزت إلا عن أهل بيتك فكن بينهم رجل سنة، إنما السنة في حاجة، في حاجة إليكم كلكم، في حاجة لعطاء كل واحد. فلا نترك الأمر المتين ونجلس نختلف في هذا وذاك ونتمزق في أمور ليس تحتها طائل، ليس تحتها طائل، بل نعنى بكتب السلف ودراسة كتب السلف. فرحم الله هذا الإمام المبارك ابن أبي زيد القيروان رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل ما كتب في ميزان حسنته، وجعلنا على ضربه وعلى طريقة سلفنا الصالح منتهجين ذلك داعين إليه، نحيا على ذلك ونموت على ذلك، كما نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحبب إلينا السنة ودعاتها. اللهم حبب إلينا السنة ودعاة السنة في كل عصر ومصر. اللهم اشرح صدورنا لمنهج سلفنا الصالح، واجعلنا من الداعين له، الذابين عنه، المحافظين عليه، المعلمين له، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.